الحكمة وإلى الخير. والكلمة مهمة جدا في الشريعة، فكم من أرواح أزهقت بالكلمة، وكم من بيوت دمرت بالكلمة، وكم من خصومات نشبت بين الإخوة والأحبة من الكلمة. ولذا قال الله تعالى: وقل لعبادي أن يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فنزغ الشيطان بين عباد الله لا يكون إلا من خلال اللسان، لا يكون إلا من خلال اللسان. فمن حافظ على لسانه ولم يقل إلا خيرا فإنه إن شاء الله تعالى لا يوقع الشيطان عداوة بينه وبين إخوانه إلا إن ظلموه، ولا يكون له ولا يكون هو السبب في ذلك. وقال الله تعالى في آيات نسمعها من خطبائنا ومدرسينا كثيرة ويجدر بنا أن نتأملها، وأنا أدعو إخواني بهذه المناسبة أن يتأملوا معاني خطبة الحاجة ومعاني خطبة الحاجة بحاجة إلى خطبة أو إلى خطب. الكلام الجيد القوي إن تكرر فإن القلوب لا تلتفت إلى معانيه. من الأشياء التي كان يطلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما في المحاكم العامة والخطب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد ماذا يترتب عليه؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يترتب على القول السديد غفران الذنوب وإصلاح العمل. ولذا الفرق القائم اليوم بين الناس إنما هو من اللسان، والشيطان يوقع نزغه بين الإخوة في الدين والإخوة في النسب بسبب اللسان وعدم المحافظة عليه، ولا سيما إن ترتب على ذلك عدم تثبت وقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى أصحاب حكمة، وكانوا يتعاملون مع نقلة الأخبار معاملة ما أجدرنا أن نتأملها وما أجدرنا أن نتبعهم فيها. يجيء رجل لإياس من قرة وهو قاضٍ محدث ترجم له الإمام المزي سبيل الكمال، يأتي إليه ويقول له: إن فلانا يقول عنك كذا وكذا. فنظر إليه وقال: سبحان الله، أما وجد الشيطان رسولا غيره؟ وجاء له رجل وجاء له مرة أخرى رجل وقال له: أبزغني عنك الثقة أنك تقول كذا وكذا. فقال رحمه الله تعالى: إن الثقة لا يمين، لا يتعاطى بالنميمة. فسقط الخبر. وجاء رجل يقدح في أهل الله فقال له إياه: أغزوت الهند؟ قال: لا. أغزوت الصين؟ قال: لا. أغزوت الديلم؟ قال: لا. قال: سبحان الله، أسلم منك هؤلاء الكفار ولم نسلم منك أخيك؟ فخجل وسكت. نحن أيها الإخوة بحاجة ماسة إلى أمثال هذه الكلمات التي تصدر من قلوب سليمة محبة للخير للمؤمنين، وأن نقطع جابر الفتنة في مهدها، وأن نجتنها مع أصحابها، ولا سيما بالتثبت. لما يقول لك فلان يقول عنك كذا وكذا، قل: أمشي أنا وياك إليه. افعل هذا مرة مرتين. لو وجد واحدا أو اثنين يفعلون هذا لما نطق ولا علم أنه سيحاسب على كلامه. يكتف. وينبغي أن يعلم أنه إن لم يقبل أن يواجه ويتكلم عليه أنه كاذب. يريد أنصح إخواني أن يتثبتوا وأن يحفظوا ألسنتهم وأن لا يخوضوا في أعراض الناس، وأعجبتني رسالة كتبها بعض السلف لأخي من إخوانه، وهو في الحقيقة تحمل معنى إيمانيا رائدا ما أخرجنا إليه. كتب بعض كتب لبعض أهل العلم والدين، كتبت له رسالة انتقد فيه انتقادا حارا في بعض المسائل، وزعم الكاتب أنه مخطئ فيها، أي ذاك العالم مخطئ في هذه الرسالة، مخطئ في هذه المسائل بناء على ما توهم من خطئه. فأجاب المكتوب له، الآن جواب العالم، رجل انتقده بكلام حسن وأساء إليه في ظنه، فكتب إليه هذا العالم ما نصه. قال: يا أخي، إنك إذا تركت ما يجب عليك من المودة الدينية وسلبت ما يحرم عليك من اتهام أخيك بالقصد السيء على فرض أنه أخطأ، وتجنبت الدعوة إلى الله بالحكمة في مثل هذه الأمور، فإني أخبرك قبل الشروع في جوابي لك عما انتقدتني عليه، بأني لا أترك ما يجب علي من الإقامة على مودتك والاستمرار على محبتك المبنية على ما أعرفه من دينك انتصارا لنفسي، بل أزيد على ذلك بإقامة على مودتك والاستمرار على محبتك المبنية على ما أعرفه من دينك انتصارا لنفسي بل أزيد على ذلك بإقامة العذر لك في قبضك في أخيك، بأن الدافع لك على ذلك قصد حسن، الذي دفعك إلى الكلام علي قصد حسن، لكن لم يصحبه علم يصححه، ولا معرفة تبين مرتبته، ولا ورع صحيح يوقف العبد عند حده الذي أوجبه الشارع عليه. فلحسن قصدك عفوت لك عما كان منك لي من الاتهام للقصد السيء. فهب أن الصواب معك يقينا، فهل خطأ الإنسان عنوان على سوء قصده؟ فلو كان الأمر كذلك لوجب رمي جميع علماء الأمة بالقصود السيئة، فهل سلم أحد من الخطأ؟ وهل هذا الذي تجرأت عليه إلا مخالفا لما أجمع عليه العلماء والمسلمون من أنه لا يحل رمي المسلم بالقصد السيء إذا أخطأ؟ والله تعالى قد عفى عن خطأ المؤمنين في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال. ثم نقول: هب أنه جاز للإنسان القدح في إرادة من دلت القرائن والعلامات على قصده السيء، أفيحل القدح في من عندك من الأدلة الكثيرة على حسن قصده وبعده عن إرادة السوء ما لا يصور لك أن تتوهم فيه شيئا مما رميته به؟ وإن الله أمر المؤمنين أن يظنوا بإخوانهم خيرا إذا قيل فيهم خلاف ما يقتضيه الإيمان، فقال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إخواني، الخبر الواحد يمس نفس مؤمنة فتحمله على محمل حسن، ويمس نفس خبيثة فتحمله على محمل سيء، والخبر واحد. أبو أيوب الأنصاري لما خاض الخائضون في عرض عائشة وزلزلت المدينة وزلزل بيت أبي بكر بل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاض الخائضون وسمع أبو أيوب بالخبر، فيقول أبو أيوب لأم أيوب: أبي الله عليك، أكنت فاعلين ما يتهمون به عائشة؟ فقالت أم أيوب: لا والله. فقال أبو أيوب: والذي نفسي بيده، إن عائشة خير منك وإنها لبريئة. انظر إلى هذه النفس الطيبة: والذي نفسي بيده، إن عائشة لبريئة وإنها لخير منك. لما نزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، مست هذه الآية الشريفة مست أبي الدحداح، فقال: يا رسول الله، إن أغلى ما عندي بالثاني الذي لذو ريحاء، وإنه لله، وإني تصدقت به لله ورسوله. فلما نزل قول الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، مست نفسا طيبة فترتب عليه فعل طيب. ومست نفسا خبيثة، مست نفس اليهود. فقال اليهود لما نزلت هذه الآية والمعاني هي هي والكلمات هي هي، ولكن النفس قد تغيرت. فقال اليهود الله فقير ونحن أغنياء. الآية هي هي. ولذا إخواني بعض الكلمات وبعض المواقف تمسس مؤمنة طيبة فتحملها على معاني طيبة، وتمسس خبيثة سيئة فتحملها على معاني خبيثة. ولذا أيها الإخوة الأحبة في الله، المطلوب منا جميعا أن نحسن الظن وأن نحمل الكلام على أحسن حال وعلى أحسن مقام، ولا يفعل ذلك كذلك إلا صاحب النفس المطمئنة وإلا صاحب النفس الطيبة. فالإنسان من حيث لا يشعر لما يذكر له موقف فإنه يتخيل أنه صاحبه وأنه سيتصرف كذا وكذا، فإن كانت نفسه حسنة فسيتصرف حسنا وسيقول حسنا، وإن كانت نفسه خبيثة فسيتصرف بشيء خبيث وسيقول شيئا خبيثا. قال واعلم أن هذه المقدمة ليس الغرض منها مقابلتك بما قلت، فإني كما أشرت لك قد عفوت عن حقي إن كان لي حق، ولكن غرض النصيحة وبيان موقع هذا الاتهام من العقل والدين والمروءة والإنسانية. هذا ما نقله الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في بعض كتبه. المطلوب إخواني أن لا نقول إلا الحق. الرسالة للشيخ السعدي نقلها في الفتاوى له. المطلوب إخواني من المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالقول خير أو سكوت هو من علامات أهل الدين. أما الخوض فهذه علامة من علامات المجرمين، كما قص الله عز وجل وأخبر عنهم لما قال عن المجرمين ما سلككم في سقر، فكان من أوصافهم وكنا نخوض مع الخائضين. نسأل الله العفو والعافية. نسمع بعد هذه الإصابة شرح الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي الرواية الأخرى: فلا يؤذي جاره. قال أهل اللغة: يقال صمت يصمت بضم الميم صمتا وصموتا وصماتا أي سكت. قال الجوهري: ويقال أصمت بمعنى صمت، والتصميت السكوت، والتصميت أيضا التسكيت. قال القاضي إياد رحمه الله:
قلنا في كثير من المرات أن النووي يكثر من النقل عن استفاح الجوهري، وهذا النقل موجود عند الجوهري في كتابه الاستفاح. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله: معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهما، وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حفظه، وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز.
كذلك بقوله: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وقال غير واحد من الثلاث: الجار الجنب هو الزوجة، والجار بالقربة هو الجار القريب من الإنسان. نسمع.
قال: وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز، وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
هذا حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث من الأحاديث القليلة المتواتر. هذا الحديث متواتر. نعم. نسمع.
قال: والضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين، وقد أوجبها الليث ليلة واحدة.
وهذا أيضا مذهب الإمام أحمد، ودلت عليه ظواهر النصوص. ليس هذا فقط مذهب الليث بن سعد، إنما هو أيضا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والنصوص الآتية صريحة في الدلالة عليه. نعم.
قال: واحتج بالحديث: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم.
هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود ابن ماجه واحمد المسند عن المقدام ابن معدي يطرب، والحديث صحيح. ليله الضيف حق واجب على كل مسلم، فاقل حق الضيف ليله. اسمع.
وبحديث عقبه: ان نزلتم بقوم فامروا لكم بحق الضيف فاقبلوا، وان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
هذا حديث اخرجه الشيخان البخاري في كتاب المظالم والادب، ومسلم في كتاب اللقطه في الباب الثالث، كما سياتي معنا من حديث عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه.
قال: وعامه الفقهاء على انها من مكارم الاخلاق، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: جائزته يوم وليله.
هذه قطعه من حديث اخرجها البخاري في كتاب الادب ومسلم في اللقطه، ومعنى جائزته يوم وليله على توجيه الامام احمد والموجبين الاضافه ضيافه الليله، انه يجوز للمضيف ان يجوز له ان يحسن وان يفعل اقصى ما يمكن من كرم للضيف في اليوم والليله. انزاله الضيافه في اليوم والليله لا باس لو انه تكلف لهما، اما ما بعد اليوم والليله فنهى صلى الله عليه وسلم ان تكلف. فجائزه الضيف يوم وليله، في انجاز يوم الليله يعني تقدم اقصى ما تستطيع واحسن ما يمكن، بعد اليوم والليله تعود وتطعمه مما تاكل. فهذا الحديث ليس صارفا للاحاديث الاول عن الوجوب، وانما حملت على معنى اخر، والله اعلم. نسمع.
قال: والجائزه العطيه والمنحه والصله، وذلك لا يكون الا مع الاختيار. وقوله صلى الله عليه وسلم: فليكرم وليحسن، يدل على هذا ايضا، اذ ليس يستعمل مثله في الواجب، مع انه مضموم الى الاكرام للجار والاحسان اليه، وذلك غير واجب. وتأول الاحاديث انها كانت في اول الاسلام، اذ كانت المواساه واجبه. واختلفوا هل الضيافه على الحاضر والبادي ام على البادي خاصه، فذهب الشافعي رضي الله عنه ومحمد بن الحسن الى انها عليهما، وقال مالك وسفنون: انما ذلك على اهل البوادي، لان المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول وما يشتري من المأكل في الاسواق. وقد جاء في حديث: الضيافه على اهل الوبر وليست على اهل المدر. لكن هذا الحديث عند اهل المعرفه موضوع، وقد تتعين الضيافه لمن اجتاز محتاجا وخيف عليه، وعلى اهل الذمه اذا اشترطت عليهم. هذا كلام القاضي.
حديث الضيافه على اهل الوبر وليست على اهل المدر حديث فيه راو اسمه ابراهيم بن عبد الله ابن همام الصنعاني كذاب، واخرجه القضائي في مكتب الاجتهاد برقم 202. والحديث فيه راوي كذاب، في الحديث موضوع وليس فصلا. الحديث كما يقول بعض الفقهاء في ان الضيافه فقط تجب على اهل الزواج، اما اهل الحضر فمالك المطاعم والفنادق، وبالتالي ليست الضيافه واجبه. الراجح الله اعلم ان الضيافه واجبه يوم وليله على اهل الحضر واهل الوزر، والإكرام الثلاث، ويجوز أن يقال للضيف بعد الثلاث: تحول. أخذت حقك منا على وجه التمام والكمال، فتحول إلى غيرنا. يجوز أن يقال للضيف هذا الكلام بعد الثلاث، وإن تماد في ذلك فهذا من اللطف ومن الإكرام، وهذا من علامة أهل الدين. أما حق الضيف يوم وليلة بالأحاديث المتقدمة، لا فرق في ذلك بين أهل الحضر وأهل الوبر، والله تعالى أعلم. ونكمل في درس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه،
ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا على جزء من حديث أبي هريرة المسند الصحيح الإمام مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقرأنا الروايات الواردة في الباب، وقلنا ورد في بعضها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وورد في بعضها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والإحسان أمر في أصله المد، وهو ميدان مفتوح يتسابق فيه المتسابقون ولا حد له، والأمر يتفاوت بتفاوت معادن الناس وكرمهم وأخلاقهم. وإكرام الضيف أمر مرغب فيه في الشرع، وهو عادة أصيلة من عادات العرب. فكان خال عائشة الجاهلية ابن جدعان كانت له أقدار لا تدفأ تحتها النيران، وكان يصعد إليها بالسلالم، وكان يتناول الطعام والرجل المتناول له وهو على فرسه. والكرم والجود في العرب أمر معروف لا داعي للتفصيل فيه. أما حد الإحسان إلى الجار فهو أيضا حد ليس له نهاية، ليس له نهاية، وللمتسابقين فيه مجال. ودرء الشر والبوائق من الأمور الواجبة، لما ورد في الحديث السابق: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، فمن انزلقت بوائقه إلى جيرانه فهو عاص، وإن عومل بما يستحق فالجنة عليه حرام، لا يدخلها إلا بعد أن يعذب في النيران أو يتجاوز أو يتناوله فضل الرحمن سبحانه وتعالى. وقد ورد حد فيه عد لجملة من الخصال في إكرام الضيف، فأخرج الطبراني عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجده هو معاوية بن خلدة رضي الله تعالى عنه، والقرائطي في مكارم الأخلاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم جميعا، قالوا: يا رسول الله، ما حق الجار على الجار؟ فقال صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث بيان للإجمال الذي فيه الإحسان، فقال: حق الجار على الجار إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت إليه، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإن مات اتبعت جنازته. ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح القدر قدرك إلا أن تغرف له، وإن اشتريت فاكهة فأهدله، وإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا تخرج بها ولدك ليضيق بها ولده. وهذا يتعدى إلى الألعاب فضلا عن الفاكهة، والألعاب أظهر في هذه العلة وهي الغيظ، غيظ الولد.
وهذا الحديث ورد عند المذكورين بألفاظ متقاربة. وجل النص المذكور هو لفظ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهو لفظ الخرائطي في مكارم الأخلاق، والأساليب ضعيفة، ولكن تعدد المخارج يأذن بأن للحديث أصلا، فقد ورد عن ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم معاوية بن حيدة وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عن الجميع. هذا هو حد الإحسان إلى الجار. أما دفع الأذى فهذا يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالشعور. فالإذاء حرام والإحسان مندوب إليه، وقد يصل في بعض الحالات إلى الوجوب، والأصل فيه أنه محمول على الند، وكذا كل ما أطلقه الشرع ولم يحد له حدا ففتحه الشرع وجعله ميدانا ليتسابق فيه المقربون ولكي يتقرب فيه الطائعون إلى الله رب العالمين. تكلمنا في الدرس الماضي عن أهمية الكلمة وعن إكرام الضيف، ووصلنا في الشرح وختمنا التعليق على كلام القاضي عياض، وبلغنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فنسمع كلام الإمام النووي ونعلق عليه إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، فمعناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فلينسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه، مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انزلاله إلى المحرم أو المكروه. وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا، وقد قال الله
صلى الله عليه وسلم: أصل الخير في فعلين وقول. وأصل الإيمان لا يقتصر على علاقة الإنسان بالرحمن، وإنما يتعدى إلى علاقته مع سائر أفراد المجتمع، بل مع نفس الإنسان. فالإنسان مع نفسه المطلوب منه أن يحذر من تعداد فيه، أن يحذر من أن يلدغه وهو لسانه. فاللسان تعداد يجب أن يحفظ، وبغير الحفظ الإنسان لا ينال الخير ولا يجد الطمأنينة ولا يجد الراحة. والإحسان إلى الغير يكون على حسب الأقرب، فالأقرب فأولى الناس بالإحسان الجيران والضيف. فالضيف يعد فردا من أفراد الأسرة، والجار من السعادة أن يكون صالحا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع صلى الله عليه وسلم الخير كله في فعلين وقول، والقول أن يمسك الإنسان إلا عن الخير. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قبل أن يتكلم يمرر الكلام على قلبه إن رآه خيرا في الحال أو المآل نطق، وإن رآه شرا في الحال أو المآل سكت. فإن كان الكلام حسنا في ظاهره ولكنه سيئا في مآله، المؤمن يسكت ولا ينطق. ولذا كان الكذب في الإصلاح بين الناس حسنا في المآل فيتلبس به المؤمن. فاكذبوا يا عباد الله لتصلحوا بين الناس. كفى فرقة بين المصلين، وكفى فرقة بين الأحبة، وكفى فرقة في المجتمع بين الصفوة والخيرة منهم. فاكذبوا لتصلحوا. فالمؤمن يمسك إلا عن الخير، سواء كان هذا الخير في الحال أو في المآل. فإن قلت كلاما فيه خير في المآل للإصلاح فلك أن تنطق بالكذب، وهذا من الخير المعني بهذا الحديث. وليعلم الإنسان أنه ما ينطق وما ينطق من كلمة إلا عليه رقيب عتيد، كما قال الله عز وجل في سورة قاف: ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمن علم أن كلامه من عمل فإنه يجزي إلا عن الخير، ومن علم أن عليه رقيبا وعتيدا فإنه لا يتكلم إلا عن الخير. ووقع خلاف بين السلف هل تكتب الملائكة كل صغيرة وكبيرة ينطقها الإنسان وإن كانت لغواء، وإن لم تكن طاعة صرفة ولا معصية صرفة؟ هذا مما وقع فيه الخلاف. فلنسمع كلام المصنف رحمه الله.
قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واختلف السلف والعلماء لأنه هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم الآية، أم لا يكتب إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب؟
من أي جزاء العموم؟ قال المصنف: واختلف السلف والعلماء في أنه هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب. كان يقول الرجل: هدت وجئت واشتريت وما شابه، هل هذا الكلام يكتب؟ لا ثواب فيه ولا عقاب. قال: لعموم الآية. من أين جاء العموم؟ من أين جاء العموم؟ القاعدة عند الأصوليين أن النكرة في سياق النفي أو النهي تدل على العموم. تأملوا الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. القول منكر أم معرف؟ منكر. النكرة إن جاءت في سياق الإثبات لا تدل على العموم، والنكرة إن جاءت في سياق النفي كهذه الآية ما يلفظ، وما هذه ما النافية، بمعنى لا يلفظ، لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالقاعدة عند الأصوليين أن النكرة إن جاءت في سياق النفي أي النهي فإنها تدلل على العموم. من ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي، ولذا ظاهر الآية أنها عامة. ولذا أجمل المصنف رحمه الله في قوله: لعموم الآية. العموم جاء من النكرة في سياق النفي. نسمع.
قال رحمه الله: وإلى الثاني ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من العلماء.
إلى أن هذا الكلام لا يكتب إلا إن كان فيه جزاء أو عقاب، وقد ثبت عنه في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح أنه قال: إنما يكتب الخير والشر. قال في تفسير الآية: إنما يكتب الخير والشر، لا يكتب يا غلام أسرج الفرس، يا غلام أسقنا الماء، إنما يكتب الخير والشر. هذه مقولة عبد الله بن عباس، هذه مقولة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. لا يكتب إلا الخير والشر، لا يكتب يا غلام أسرج الفرس، ولا يكتب يا غلام أسقنا الماء، وإنما يكتب الخير والشر.
قال رحمه الله: وعلى هذا تكون الآية مخصوصة، أي ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء. وقد ندب الشرع إلى الإمساك عن كثير من المباحات لئلا ينجر صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات.
المقصود من المسلم أن يمسك عن المباح وأن لا يتوسع فيه، فالتوسع في المباح من مظنة الوقوع في المكروه، ومن توسع في المكروه فإن ذلك مظنة الوقوع في الحرام، ومن توسع في الحرام وأشرب قلبه إياه فإن ذلك من مظنة الوقوع في الكفر، والعياذ بالله تعالى. ولذا العبد يمسك عن المباح. كلام كثير، الكلام من كثر كلامه كثر لغته. فالمطلوب من المسلم أن يمسك وأن لا يكثر وأن لا ينطق إلا بالخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جاء من صمت الصامت ناجي. والكلمة كالبقرة تخرج من الجحر الصغير، فإن خرجت فإنها لا تعود. ولا يندم ساكت أبدا، وإنما يندم الناطق. فالساكت يتكلم متى شاء، أما الناطق هو الذي يندم، أما الساكت فلا يندم. ولذا المسلم يمسك اللسان، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمع، والذي نفسي بيده. لو كان هذا شعارنا ما وقعنا ما نقع فيه اليوم، وما نرى ما نراه من إحن ومحن وفتن وهجر ومصارمات في الأسر والمساجد والمجتمعات وما شابه. نسمع.
قال: وقد أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه معنى الحديث فقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك.
هذا البصري معنى جليلا أيضا من هذا الحديث، وهو قوله رحمه الله: إن المؤمن لسانه من وراء قلبه، إن تكلم تفكر، فإن وجد حسنا نطق، وإن المنافق قلبه من وراء لسانه، يتكلم ولا يتفكر. رحمهم الله تعالى. نسمع.
قال: وقد قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: للذي اختصر له الوصية لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله أعلم. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله قال: الصمت بسلامة وهو الأصل، والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس.
خير أعوان الظلمة سكوت الصالحين ونطق الصالحين، خير أعوان الظلمة سكوت الصالحين ونطق الصالحين، والساكت عن الحق شيطان أخرس، حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: فأما إيثار أصحاب المشاهدة السكوت فلما علموا ما فيه، قال: فأما إيثار أصحاب المجاهرة السكوت فلما علموا ما في الكلام من الآفات، ثم ما فيه من حظ النفس وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق وغير هذا من الآفات، وذلك نعت أرباب الرياضة، وهو أحد أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخلق.
لا يكون الإنسان على خلق إلا أن أمسك لسانه، وتعرف الصالح من الصالح من عباد الله من خلال اللسان. والصالح هيبته من سكوته، والطالح خفته وطيفه من لسانه، والقلب والفؤاد هم الإنسان. فالإنسان قلب وفؤاد، قلب في الظاهر وفؤاد في الداخل. والقلب بمثابة الملعقة التي تعرف من القدر وهو الفؤاد، فإن كان في القدر قلبي خرج على اللسان، وإن كان في القلب خبيث خرج على اللسان. ولذا قال الله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القلب وهدوا إلى صراط العزيز الحميد. فالمؤمنون لا يدخلون إلى الطيب من القلب، نسأل الله عز وجل أن نتخلق بأخلاقهم. ولا يصل الإنسان إلى هذا إلا بمجاهدة، إلا أن يحاسب نفسه ويتفكر وأن يندم وأن يتروى وأن لا يتعجل. نسمع.
وروينا عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. وعن ذي النون رحمه الله: أطول الناس لنفسه أمسكهم للسانه.
هو قصة جميلة وفيها عبرة. أن رجلا ذا شيبة مسنا عليه مهابة كان يجلس في مجلس الإمام أبي حنيفة أنه كان في ثالث، فأخذ الإمام أبو حنيفة وهو يدرس طلبته يتنمق ويدقق ويسرع ويخشى هذا الشيبة. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى به وجع في رجله، وأخذ على رأسه وتهذب وجلس جلسة الحافظ لنفسه المتصوم أمام هذا الشيخ الغريب الذي تبدو عليه من سنه وشيبته أنه ذو جلالة. وبعد مدة من حديث الإمام قال الشيخ: أريد أن أسأل. فأوجس أبو حنيفة لنفسه تلخيفة، فقال: متى يفطر الصائم؟ فاستغرب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فقال: عندما تغرب الشمس. فقال: وإن غربت في نصف الليل. فمد الإمام أبو حنيفة رجليه وقال: أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه. علم حقيقة هذا الرجل بلسانه، فهذه الهيبة زالت لما سأل، فلو بقي ساكتا لبقيت الهيبة عليه رحمه الله تعالى. وليس أيها الأخوة الأحبة، عرف عن الزهري رحمه الله تعالى أنه ما نطق شيئا إلا كتبه تلاميذه، ما نطق شيئا إلا وتلاميذه يكتبون، فكان لا ينطق إلا بخير. ولذا رحمه الله تعالى حفظ أقاويله وحفظ أقاويل السلف الصالح والصالحون رحمه الله تعالى. فالإنسان يتكلم لكن يتكلم بخير. نسمع.
قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يؤذي جاره، فكذا وقع في الأصول يؤذي بالياء في آخره. وروينا في غير مسلم: فلا يؤذي بحذفها، وهما صحيحان.
الجهد القراءة العربية أن تكون بالحذف أم بالإثبات؟ بالحذف. لماذا بالحذف؟ بالجهد فتكتب بحذف الياء، فلا يؤذي بالكسر وليس بالياء بالإثبات. قال روينا في سنن أبي داود وفي غير مسلم: يؤذي بالكسر من غير الإشباع، وفي مسلم: يؤذي بالياء. فعلامة تخرج؟ نسمع التخريج.
قال: وهما صحيحان، فحذفها للنهي وإثباتها على أنه خبر يراد به النهي فيكون أبلغ.
المرأة لا يؤذي جارة أبلغ. لماذا أبلغ؟ هذا يحتاج إلى تقديم، إلى مقدمة يسيرة. الكلام عند العرب قسمان: خبر وإنشاء. والخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب. فالإنشاء التمني والأمر والنهي والدعاء والاستغفار والمناداة، هذه الأشياء لا تحتمل الصدق والكذب. تقول الإنسان قم، تقول الإنسان انصرف، اجلس، يا ليس عندي كذا وكذا، هذه ليست الصدق والكذب، هذا إنشاء. ومن إعجاب القرآن ومن جوامع سيد سيدي ولد عدنان صلى الله عليه وسلم أن الخبر يأتي أحيانا ويراد منه النهي أو يراد منه الأمر. فمثلا قول الله تعالى: ومن دخله كان آمنا. لو أن رجلا حمل سكينا وطعن أخاه في بيت الله الحرام، هل السكين تعمل عملها أم لا تعمل عملها؟ ومن أين الآية ومن دخله كان آمنا؟ ما معنى ومن دخله كان آمنا؟ هذا خبر، ولكنه المراد منه أمر، أي يا أيها المسلمون أمنوا من دخل بيت الله الحرام. فهو خبر لكن لأن الأصل في الجالسين في بيت الله الحرام أنهم جالسون للتعبد فهم مستجيبون لأمر الله، فأمرهم الله بسيرة أنهم فعلوا وطبقوا، فقال ومن دخله كان آمنا، فجاء الأمر وهم قد لبوا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا خبر. والمراد منه الأمر أيها الوالدات أرضعن، ولكن لما كان هذا الأمر فيه مصلحة للوالدات فأخبر الله أن الوالدات قد فعلن، فقال والوالدات يرضعن، لكن قد لا ترضع الوالدات. إذا جاءت آية تأتي معنا ويأتي التعليق عليها، فلا يوجد إجارة، هذا إخبار أن المؤمن لا يوجد إجارة، فلا يوجد النهي، فلا يوجد إجارة إخبار مراد به النهي عن إيذاء، فكأن المؤمن قد استجاب لأمر الله فحاله لا يوجد. نسمع عبارة النووي ثم نتكلم عن الآية التي ذكرها مثلا، ونحن لله الحمد ذكرنا بعض الأمثلة الأخرى وتوضيح البيان.
قال فحذفها للنهي وإثباتها على أنه خبر يراد به النهي فيكون أبلغ، ومنه قوله تعالى لا تضار والدة بولدها على قراءة من رفع.
قراءة من رفع ماذا؟ نسمع عند أبي أشرف. أحسنت، على قراءة الرفع بتضار. لماذا؟ الآية لا تضار والدة بولدها، هذه قراءة حفص عن عاصم، وقراءة أبي عمرو الداني وابن كثير وأبان عن عاصم وجماعة لا تضار والدة بولدها. قراءتنا لا تضار، وروي أن عمر كان يقرأها لا تضار والدة بولدها، والمعنى لا تأتى الأم أن ترضع ولدها لكي توسع المضرة في زوجها بأن تطلب مالا زائدا مثلا، ولا سيما عند الشقاق الواقع بينهما. فعلى قراءة لا تضار والدة بولدها هذا إخبار، والمراد به النهي مثل لا يؤذي. أما على قراءة لا تضار فهذه مجزومة على النهي، لأن تضار الراء مكررة، فكأنها لا تضار. فلما وقع إلغام الواجب بين الرائين سمعت، وإن الأصل في الفعل أن يكون مضموما ففتحت للإدغام فهي مجزومة، لا تضار مجزومة. أما لا تضار والدة بولدها فهذا خبر يراد به فعل مضارع وليس به جزم، فعل مضارع خبر يراد به نهي. أيها الوالدات لا تقع منكم المضارة في عدم إرضاع الولد. نسمع.
قال ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه.
لا يبيع أحدكم، لكن لما جاءت من غير جزم لا يبيع فهذا خبر يراد به النهي. نسمع.
قال ونظائره كثيرة والله أعلم. وأما أسانيد الباب فقال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا الإسناد كله كوفيون مكيون إلا أبا هريرة فإنه مدني، وقد تقدم بيان أسمائهم كلهم في مواضع، وحصين بفتح الحاء وقوله في الإسناد
عثمان بن عاصم الأزدي وقد لم تقع له رواية في مسلم إلا في هذا الموطن. والصواب أن يقال أنه لم تقع رواية لأبي الأحوص عن أبي حصين إلا في هذا الموطن. قلنا في درس مضى أنه لم تقع رواية لأبي حصين عثمان بن عاصم الأزدي إلا في هذا الموطن، وهذا كلام ليس دقيقا. والصواب أن يقال أنه لم تقع رواية لأبي الأحوص عن أبي حصين إلا في هذا الموطن. أي نعم، وهو أبو حصين بفتح الحاء. نعم، والأسماء ذكرناها، قلنا أبو صالح وذكوان السمان زياد. نعم.
قال وقوله في الإسناد الآخر عن أبي شريح الخزاعي، وقد قدمنا في آخر شرح مقدمة الكتاب الاختلاف في اسمه، وأنه قيل اسمه خويلد بن عمرو، وقيل عبد الرحمن، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل هانئ بن عمرو، وقيل كعب، وأنه يقال الخزاعي والعدوي والكعبي، والله أعلم.
أبو شريح الخزاعي صحابي أسلم على الفتح ومات بالمدينة سنة 68، أخرج له الجماعة. وحديثه هذا أخرجه البخاري من طريق آخر عنه في زيادة. نسمع طريق الإمام مسلم قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة. ماذا ابن عيينة؟ يعني الإمام الجبل الجزل. عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان، لم يقل ابن عيينة إنما قال سفيان، وهذه من جبل مسلم كما تعلمنا. حدثنا سفيان عن عمرو، وعمر هذا هو عمر بن دينار، أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث. وأخرجه البخاري في كتاب الأدب، وبوب عليه بباب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وأخرجه من طريق سعيد المقبري عن أبي شريح رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذا هو البخاري. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، انظروا إلى لفظ مسلم وقارنوا بين اللفظين. لفظ البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. فليكرم ضيفه جائزته. قيل وما جائزته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا رقم البخاري. أما رقم مسلم أو ليصمت. والمشهور اسم أبي شريح الأول الذي ذكره المصنف اسمه خويلد بن عمرو. ومن منهج النووي لما يعرف الأسماء أنه يذكر الأول أشهر اسم، يذكر أول ما يذكر أشهر الأقوال وأقربها للصواب على الغالب، والله تعالى أعلم. ننتقل إلى الحديث الآتي، حديث أبي سعيد الخدري، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث معروف بيننا. وما أحوجنا إلى كلام الإمام النووي أن نفقهه وأن نحفظه وأن ننشره، ولسيما في هذا الزمان، فإنه على الجادة وأصاب فيه كمل الحقيقة وليس فيه إفراط ولا تفريط. وهو حديث من كان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأورد له مسلم طريقين، نقرأ الطريقين ونعلق على وجه السرعة على لطائف الإسناد، ثم نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
هذا قبل لفظ من؟ لفظ أبي ذكر بن أبي شيبة. كيف عرفنا ذلك؟ من قول إمام مسلم هذا حديث أبي ذكر. من هو حديث أبي ذكر؟ حديث أبي ذكر بن أبي شيبة. وأحمد في مسنده لهج بمثل هذه العبارات. ومن العجائب أن القسيمي في كتابه الإكمال في من لم يترجم في تهذيب الكمال في بعض الرواة الذين عماهم لأنه فصل في ذكرهم سابقا، قال القسيمي: هذا رجل لم نعرفه مثل أبو بكر، قال أبو بكر لم نعرفه. وتعقبه كثيرا في مواطن عديدة ابن حجر في تعجيل المنفعة. فمسلم من عادته انه لهج في ذكر الفاظ مشايخه، هذا من دقته كما بيناه اكثر من مره. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا وكيع عن سفيان حا، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبه، كلاهما عن قيس، كلاهما على من تعود؟ سفيان وشعبه، كلاهما تعود على سفيان وشعبة. طيب نسمع الطريق الثاني.
قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان.
فقلنا من هذه المثل حديث شعبة وسفيان أنهما هما المعنيان في قوله السابق كلاهما. فهنا تأملوا معي الإسناد، تأملوا معي الإسناد. حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء إلى مدارة، حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد، وعن قيس بن مسلم. من القائل عن قيس بن مسلم؟ الأعمش. الأعمش له شيخان، شيخه الأول إسماعيل بن رجاء، وشيخه الثاني قيس بن مسلم. فهو قوله قيس بن مسلم وعن قيس بن مسلم، اي الاعمى، اي حدثنا ابو كريم، حدثنا ابو معاويه، حدثنا الاعمى عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. وقلنا من سمات الصحيح الاختصار، يحاول ان يختصر ما استطاع ولا يطول ولا يكرر الا تطوره.